بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما، أما بعد.
نعم، هذه الخطبة يا إخوان كما تعرفون ماذا تسمى؟ تسمى خطبة الحاجة. يقول مسعود: كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد في الحاجة كما يعلمنا السورة من القرآن، ويقول إذا هم أحدكم فليقل كذا وكذا، وذكر هذه الخطبة. والثابت منها في أولها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأما قول الناس ونستهدي ونتوب إليه فلم تكن ثابتة في هذه الخطبة. على كل حال هي من كلام جيد، لكن الاقتصار على الوارد كافي. وكان شيخ الإسلام يعتب على مشايخه أنهم لا يستفتحون كلامهم بخطبة الحاجة، شيء أحسن من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس يا أخوان يستخدمون أحيانا خطب جميلة وحسنة ويعني فيها من الكلام النافع المفيد، لكنها لن تكون أبدا أحسن من كلام رسول الله، فإن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يا إخوان في يعني أثنائها: نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئاته. بعد أن قدم بحمد الله تعالى الثناء عليه والاستعانة به والاستغفار أيضا من الذنوب، قال: نعوذ بالله من شرور أنفسنا، دل على أن للنفس شرا، وأن الإنسان لا بد أن يحذر على نفسه من نفسه، يحذر على نفسه من نفسه. أما أن يحذر من غيره فهذا أمر قد لا يحتاج أن يؤمر به، فكل إنسان يحذر من غيره من أذى غيره وشره، لكن المصيبة عندما يكون الشر واردا على الإنسان من نفسه، هنا قد لا يظن أن هذا الأمر الذي يعني ورد عليه من نفسه قد لا يظن أنه شر، فهنا يستعيذ من شر نفسه ويستعيذ بالله عز وجل من سيئات أعماله. نعم.
فإن من المهم في كل فن أن يتعلم المرء من أصوله ما يكون عونا له على فهمه وتخريجه على تلك الأصول، ليكون علمه مبنيا على أسس قوية ودعائم راسخة. وقد قيل: من حرم الأصول حرم الوصول. ومن أجل فنون العلم، بل هو أجلها وأشرفها، علم التفسير الذي هو
هناك يا إخوان أصول وهناك فروع، ففي الفقه أصول وفيه فروع، وفي عامة الفنون يكون فيها فروع ويكون لها أصول، والأصول هي القواعد والضوابط الكلية التي تندج تحتها كثير من الفروع، وحفظ الفروع لا يتيسر، فيحتاج الإنسان أن يجمع هذه الفروع بضوابط وقواعد كلية. ولا ترون أن العلماء يعنون بالقواعد حتى تختصر على طالب العلم الطريق وتجمع له المسائل الكثيرة في ضوابط وقواعد وجيزة ومختصرة، لكن ليس الشأن أن تحفظ هذه القواعد يا إخوان، حفظها سهل، ولكن الشأن في تطبيق هذه القواعد على ما يعرض للإنسان وما يعرض عليه من الفروع، وهذا يحتاج لا شك إلى دربة وإلى تمرن على تطبيق هذه القواعد وهذه الأصول على الفروع. نعم.
علم التفسير الذي هو تبيين معاني كلام الله عز وجل، وقد وضع أهل العلم له أصولا، كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا. وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب المعاهد العلمية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، فطلب مني بعض الناس أن أفردها في رسالة ليكون ذلك أيسر وأجمع، فأجبته إلى ذلك، وأسأل الله تعالى أن ينفع بها، ويتلخص ذلك فيما يأتي.
نعم، الشيخ يقول أنه كتب يعني بعض المسائل في أصول التفسير كمقرر، ثم أشار بعض الناس أو طلب منه بعض الناس أن يكتب فيها كتابا ليكون أوسع، فكتب هذا الكتاب. وكتاب الكتابة في أصول التفسير وردت مبثوثة في كتب علوم القرآن، وفي كتاب الإتقان، وفي كتاب البرهان، ومناهل العرفان، وكثير من الكتب المؤلفة في هذا الجانب، أبواب من هذا العلم. لكن العلماء رحمهم الله أفردوا أيضا هذا العلم بمؤلفات خاصة فيه. ومن أبواب هذا العلم أصول التفسير قواعد التفسير، قواعد التفسير، وعامة ما يذكره الشيخ من المباحث هي بمثابة القواعد، وإن لم تكن مصوغة على هيئة قاعدة. هناك قواعد يذكرونها دائما في أواخر كتب أصول التفسير، صيغت بأسلوب القاعدة وطريقتها، لكن أيضا ما يذكره من مباحث هنا كثير منها تندرج ضمن القواعد التي إذا أتقنها طالب العلم حصل واستفاد في هذا الجانب شيئا كثيرا. نعم.
ويتلخص ذلك فيما يأتي: القرآن الكريم، متى نزل القرآن.
هذا الشيخ سعد كالعرض لمجمل الكتاب يعني كالفهرس له، انتقل إلى أول موضوع اختصر الوقت.
القرآن الكريم، القرآن في اللغة.
نعم، القرآن الكريم، القرآن، عرف القرآن عندكم هنا بأنه كلام الله عز وجل المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. هذا تعريف موجز للقرآن. والقرآن في اللغة، وهذه مسألة دقيقة بعض الشيء إخوان، يقول مصدر قرأ قرأ وقرآنا، مثل غفر غفرا وغفرانا. فما معنى قرآن؟ حتى نفهم كلمة قرآن نرجع إلى مادة قرأ. ماذا يراد بالفعل قرأ؟ الفعل قرأ يراد به أحد معنيين، إما أن يراد بقرأ تلا، قرأ تلا، قرأ قرأ وقرآنا. فالقرآن هنا إذن مصدر بمعنى اسم المفعول، قرآن يعني مقروء، فيكون مصدر هنا بمعنى اسم المفعول. أو والمعنى الثاني لقرأ، قرأ بمعنى جمع. والقرآن على هذا مصدر بمعنى اسم الفاعل يعني جامع، فكلمة قرآن معناها الجامع للأخبار وللأحكام. وإن شئت فقل مصدر بمعنى اسم المفعول يعني مجموع، مجموع في المصاحف وفي الصدور. فيصدق عليه إذا كان بمعنى جمع أن يكون بمعنى اسم الفاعل أو بمعنى اسم المفعول، لكن إذا كان بمعنى تلا القرآن المتلو يكون بمعنى اسم المفعول. لكن ما معنى تلا يا إخوان؟ أنا أريد أخ سعد، بعض الإخوة أن يجيب إذا رفع أصبعه ذلك، إيش معنى تلا يا إخوان؟ ها تفضل. قرأ، قرأ بترتيل، والترتيل معناه إيش؟ التأنيث. هذا معنى واحد. المعنى الثاني
تفضل
يا إخوان، معنى تلا، أولا تلاوة القرآن يا إخوان على نوعين: تلاوة لفظية وهي التي بمعنى القراءة، وتلاوة حكمية بمعنى الاتباع. وهذه عظيمة ومهمة يا إخوان، وهذه ثمرة القراءة اللفظية. والعامة يا إخوان في كلماتهم القديمة يقولون فلان تلا فلان، فلان بالعامية يقول يتلي فلان. ايش معنى يتليه؟ يعني يتبعه، جاء بعده. فالتلاوة على هذا معنى تلاوة الاتباع. فالتلاوة إذا كان قسم يا إخوان قسمان: تلاوة لفظية وتلاوة حكمية بمعنى تطبيقه والعمل به. القرآن العظيم يا إخوان، أشل عناوين اللي عندك يا سعد، أبيك تعطيني رسالة. لا بس ما لن نقرأ.